وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
استغفر الله ربي واتقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبا لهم لم يحفظوا، تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومسور ومنحور بسيف عناد هذا بسامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي أسن لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد ما زال ينقل في السجون معانيا يعظ القيود ومثقل الأصماء يا قطع الرشيد عليه فرض صلاته يا قصرين وأظهرك من حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منية ومرايا وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوائن منايا يا هادي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أروع الآيات القرآنية ومن أخطر الآيات القرآنية آية التطهير، والتي فيها محاور متعددة، من جهة فيها محاور أخلاقية، ومن جهة فيها محاور عقدية، ومن جهة أخرى فيها محاور مصيرية بالنسبة إلى فكر الإنسان المسلم. وكل هذه المحاور إذا أردت أن تطلع عليها تضع الآية أمامك وتتدبر في مفرداتها وفي كلماتها. طبعاً احنا عندما نأتي الى الاستدلال في القرآن الكريم بالنسبة الى الآيات التي نستدل بها، تارة نستدل بشأن النزول، تارة نستدل بمعطيات نفس الآية ماذا تعطي من معاني، تارة نستدل بما قيل في الآية من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والمفسرون ماذا يقولون عن هذه الآية. فآية التطهير آية شمولية، تكلم فيها المفسرون، تكلمت فيها الآيات، تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تكلم فيها أهل البيت، باعتبارها آية ذو أبعاد مختلفة متنوعة وفي نفس الوقت خطيرة. طبعا المحاور كثيرة في آية التطهير، لكن أنا أريد أن أقف حول محورية واحدة، وهذه المحورية هي تكفينا في إعطاء المعنى. هذه المحورية هي عبارة عن نفس الكلمات الواردة في آية التطهير، لأنه إذا راجعنا الكلمات نشوف كلمات من نوع خاص، الترتيب اللي موجود في آية التطهير من نوع خاص، الكلمات المستخدمة من نوع خاص وتعطينا معاني خاصة. لذلك نحاول أن نقف عند بعض أو أكثر أو كل هذه الكلمات الواردة في آية التطهير. نبدأ بكلمة إنما. إنما عند علماء العربية كما هو المصرح في محله هي من أقوى أدوات الحصر، فلما تأتي على الكلام تحصر الكلام، يعني تريد تقول هؤلاء بمعنى فقط، إنما هؤلاء فقط دون غيرهم. مثلا نحن نقول إنما محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه لا يوجد خاتم آخر غير النبي صلى الله عليه وآله، فقط وفقط الخاتم من هو؟ هو النبي. يعني حصرنا الخاتمية بمن؟ برسول الله، باستخدامنا ماذا؟ كلمة إنما. فلما نقول إنما خاتم النبيين محمد، معنى ذلك حصرنا الخاتمية فقط بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تأتي كلمة إنما على هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أذهب الرجس عن هؤلاء فقط الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. معنى ذلك أن الذين أذهب عنهم الرجس فقط وفقط من هم؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما زين، فإذا الآية حصرت إنما يريد. يريد شنو؟ الإرادة قسمها العلماء إلى قسمين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتغير، والمراد لا يمكن أن يتغير، بمعنى نظير قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاي شيء يسموها إرادة تكوينية، يعني الله سبحانه وتعالى أراد للكون أن يكون، راح يتخلف؟ أبدا. المراد راح يتخلف؟ ما راح يتخلف. إنما أراد وجودي، أن تنعقد نطفتي، راح يتخلف؟ لا. إذا أراد الله تعالى أمرا تكوينيا هذا الأمر لا يمكن له أن يتخلف، مستحيل، لأن إرادة الله التكوينية تعلقت به. شين؟ الله سبحانه وتعالى أراد للكون أن يحدث، أن يحصل، أراد للشمس أن توجد، أراد للقمر أن توجد، أراد للكواكب أن توجد. فلما أراد، هذه إرادة ماذا؟ إرادة تكوينية. وعندنا إرادة ثانية، إرادة تشريعية. الإرادة التشريعية من الممكن، من الممكن أن المراد في التشريع يتخلف ويتغير. نظير مثلا الآن الله يريد من عندي الصلاة، أقيم الصلاة، مو لا لا، بس أنا مثلا ما أصلي، إذا ما أصلي حصلت الصلاة؟ لا ما حصلت. ليش؟ لأن هذا أمر شرعي، وهذا الأمر الشرعي من الممكن أنه أنا أجيبه، من الممكن ما أجيبه. فالأمر الشرعي من الممكن أن يتخلف. مثلا عندنا عند الباري عز وجل أيضا، يوم من الأيام الله أراد الصلاة نحو بيت المقدس، زين، الناس والمسلمون يتوجهون بالصلاة نحو بيت المقدس، يوم من الأيام يتغير هذا الأمر الشرعي، الإرادة التشريعية هنا تغيرت، صارت وين؟ نحو الكعبة. فإذا الأمر الشرعي من الممكن أن ماذا؟ أن يتغير. الإرادة التشريعية من الممكن أن تتغير، بينما الإرادة التكوينية مستحيل تتغير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة هنا شنو؟ إنما يريد. هذه الإرادة إرادة تكوينية مو إرادة تشريعية. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية إذا جاءت تأتي للجميع، لجميع المسلمين، ما لها معنى مثلا تجي لجماعة دون جماعة. مثلا
الله سبحانه وتعالى عندما أراد الصلاة، صلاة أمر تشريعي، الله تعالى أراد الصلاة من جماعة خاصة؟ لا، من جميع الناس. أراد الصوم من الجميع، أراد الزكاة من الجميع، الأمر التشريعي يريده الله من الجميع. فإذا جاء الأمر التشريعي فهو للجميع، لكن إحنا نشوف هنا إذهاب الرجس فقط عن جماعة خاصة، وقع عن جماعة خاصة، معنى ذلك أن الإرادة هنا صارت شنو؟ إرادة تكوينية. فلذلك الله سبحانه وتعالى أراد بإرادته أن يذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، بمعنى أنه يعطيهم العصمة المطلقة في كل شيء. هنا أكو إشكال مهم، التفتوا إخواني البحث علمي شوية. قد واحد يقول الله تعالى إذا أراد بإرادة تكوينية لأهل البيت يسويهم معصومين، هذا ما بيفرد امتياز. ليش ما بيمتياز؟ لأن الله تعالى أجبرهم على ذلك، أعطاهم العصمة بالجبر، مو لا لا. وإذا صارت العصمة جبرية ما بيها فرد ثمرة. شنو ثمرتها؟ يعني الله مثلا يجي يقول أنا أريد مثلا سيد هاشم أسوي معصوم، مو لا لا، بإرادة التكوينية الله يقول، فراح يسويني معصوم، شئت أنا أم أبيت. زين، إذا أنا شئت أم أبيت ويسويني معصوم، شنو الميزة؟ ما صارت عندي ميزة يعني، ها؟ شنو الميزة اللي راح أحصل عليها؟ ما أكفرد ميزة. الميزة الإنسان أن يكون مختار، فلما يكون مختار الله يعطيه الجزاء، مو لا لا. أما إذا بقدرته التكوينية سواني معصوم غصبا علي، مو لا لا، راح يعطيني جزاء يوم القيامة لو ما راح يعطيني؟ ما راح يعطيني، لأنه غصبا علي أنا صرت شنو؟ صرت معصوم. بشكل الآن الله غصبا علي خلالي خمس أصابع، زين هذا شنو الجزاء اللي بيه؟ الله يجازيني على هذا الشيء؟ ما يجازيني، صح لو لا؟ فإذا الله أيضا بالتكوين سواني معصوم، إذا سواني معصوم بالتكوين يعني غصبا علي أنا معصوم، ما أقدر شنو؟ ما أقدر أكون غير معصوم. فهذا ما بيفرش شنو؟ ما بيفرش ثمرة، وإنما الثمرة شو وقت تجي؟ إذا كان الإنسان مختارا، يصير مختار ذاك الوقت باختياره يصير معصوم، ذاك الوقت يأتي ماذا؟ يأتي الثواب. لاحظين كيف؟ فإذا إشكال هنا مهم، أنه إذا أراد الله بإرادة تكوينية سوى أهل البيت معصومين، هذا مو فرد امتياز لأهل البيت، الله أجبرهم على هذا. إذا ما هو الجواب؟ نقول لا، صحيح هاي الإرادة إنما يريد الله إرادة تكوينية، أراد الله تبارك وتعالى أن يذهب الرجس عن أهل البيت ويجعلهم معصومين بالإرادة التكوينية. ولكن التفت إلى النقطة الحساسة في البحث هي هنا، ولكن الله أراد لهم بالإرادة التكوينية يسويهم معصومين، شلون؟ باختيارهم هم أرادوا لأنفسهم هذا. لاحظين كيف؟ شلون أبين لك؟ العلماء يقولون أن للباري عز وجل علم أزلي، الله عنده علم أزلي. شنو هذا العلم الأزلي؟ يعني قبل ما يخلقني أنا ويسويني كان يعلم بي لو ما كان يعلم؟ كان يعلم. كان يعلم بأهل البيت لو ما كان يعلم؟ كان يعلم. كان يعلم بالخلائق لو ما كان يعلم؟ كان يعلم. لما إجا إلى الخلائق نفر نفر، شخص شخص، جماعة جماعة، الله ترى رأى بعلمه الأزلي هؤلاء الجماعة هالطبقات كلها أمامه لأنه يعلم عنهم، مو شاف أن رجل أكو أو جماعة أكو يريدون الكمال في هذه الدنيا بمقدار 90%، وشاف أكو جماعة علمة بعلمه الأزلي يعلم بعلمه الأزلي أن سيد هاشم وأمثاله يريد الكمال مقدار 1%،
وأكو واحد أكبر من عنده يريد 2%، وأكو واحد 10%، وأكو واحد ولا بالمية، وأكو واحد 90%. الله يعلم لو ما يعلم، يعلم بهم، يعلم بجميع الخلائق، يعرف مستوياتهم، يعرف إيش كثر يريدون من الكمال قبل خلقتهم، ها قبل أن يخلقهم، يعلم أن هذول يريدون كذا من الكمال، 90% من الكمال. فالله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي اطلع على جميع الخلائق، رأى أكثر إنسان يريد الكمال هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. زين، فإذا هنا رسول الله يريد الكمال لنفسه على نحو الاختيار، لاحظين، بعلمه الأزلي الله علم ذلك. فالله تعالى يعلم أن النبي يريد الكمال 90%. زين، هاي بعد لا لحد الآن مو العصمة المطلقة، ما دخلنا بالعلم العصمة المطلقة، هاي 90%. زين، الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ لما علم من النبي أنه يريد الكمال 90%، شي يسوي الباري عز وجل؟ يتلطف عليه 10%، يجعل له ماذا؟ عطاء 10%. هاي شكدر صار؟ صار 100%، وهذه العصمة المطلقة. إذن هاي العصمة الآن صارت اختيارية لو جبرية؟ صارت اختيارية. ليش؟ أعيد مرة ثانية للبحث دقيق، لأن الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي يعرف أن النبي إذا خلقه راح يريد الكمال في الدنيا شكدر؟ 90%، لا أكثر ولا أقل. الله تعالى بعلمه الأزلي إذا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء رسول الله إلى الدنيا، راح يطلب الكمال بمقدار 90%. إذن إلى هنا ما أكو عصمة، يعني يريد 90% ناقص. إذن هذا الباري عز وجل لما علم من النبي أنه يريد الكمال بمقدار 90%، يتلطف عليه 10% من الكمال، هو يعطيه من الباري عز وجل بلطف، من يعطيه ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وآله 10%. عايش كثر صارت؟ صارت 100%، وهذه هي العصمة المطلقة. فإذا الله تعالى عندما يقول إنما يريد الله بإرادته الأزلية، الإرادة التكوينية، لأنه علم من أهل البيت يريدون الكمال بمقدار 90%، هو تبارك وتعالى أعطاهم 10%، ثم خلقهم فصار شنو؟ صار 100%. فهذه العصمة المطلقة الاختيارية لا الجبرية. واضح المطلب؟ إنما يريد الله. فإذا إلى هنا عرفنا أن الإرادة صارت إرادة تكوينية لكن مو جبرية وإنما اختيارية. إنما يريد الله ليذهب، شنو ليذهب؟ يعني أكو رجس في أهل البيت والله يريد يوفر هذا الرجس، يقول لا، ليذهب الإذهاب عندنا على صورتين. تارة عندنا إذهاب بمعنى الرفع، وتارة عندنا إذهاب بمعنى الدفع. أكو فرق بيناتهم. شلون؟ مثلا تارة أنا والأستجير بالله عندي رجس، الباري عز وجل يجي يرفع عني هذا الرجس ويطهرني. ليش؟ لأنه أنا مثلا مغموس والعياذ بالله بالرجس، مثلا عندي ذنوب كثيرة، أنا الآن متلبس بذنوب كثيرة، الباري عز وجل يجي يطهرني. هذا شيء يسموه، هذا بمعنى الرفع، أذهب الله عني الرجس بمعنى الرفع. لكن عندنا رجس بمعنى الدفع. يعني شنو؟ يعني يا أخي رجس ما أكو، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك الرجس اللي من المحتمل أن ماذا؟ أن تقع فيه. شلون؟ أنا استأضرب لك المثال، أنا دائما أشوفك أقول لك أذهب الله عنك كل مرض، هو شنو أنت كل الأمراض بيك؟ ها؟ أنا أقول لك مثلا أذهب الله عنك كل سوء، هو شنو كل السوء فيك؟ أنا أقول لك مثلا أذهب الله عنك كل خطر، شنو هي كل الأخطار فيك؟ الآن أخطار ماكو، مو أنا مو مريض الآن سالم، لكن مع ذلك أقول لك أذهب الله عنك المرض. يعني شنو شريد؟ أريد أذهب الله عنك المرض اللي من الممكن في المستقبل أن تقع فيه. فهذا شنو صار؟ هاي صار إرادة بماذا؟ الدفع، بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنما يريد الله ليذهب، هذا الإذهاب بمعنى شنو؟ بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع. لا أنه هناك رجس في أهل البيت والله يجي شنو يرفعه، وإنما يدفع عنهم الرجس الذي من الممكن ها أن يقعوا فيه. لاحظ، فإذا شوفوا شلون دقيق الشسم الآية الكريمة، إنما يريد الله ليذهب، بمعنى أنه يدفع عنكم الرجس من المحتمل الذي تقعون فيه. لاحظ هذا المقطع الثالث، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. شوفوا إخواني، كلمة الرجس فيها ألف ولام، حليت بالألف واللام، والكلام إذا حلي بالألف واللام يشمل جميع أنواع الرجس المادية والمعنوية. نظير، شوف أنت مثلا تجي إلى القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان قالت، إن الإنسان، ما قالت إن الناس، لا قالت إن الإنسان. يعني شنو؟ يعني كل واحد يطلق عليه لفظ الإنسان فهو ماذا؟ فهو في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظين، فكل كلام إذا حلي بالألف واللام راح شنو يأخذ؟ يأخذ جنبة عمومية، جنبة استقراء، جنبة الجنس، يعني ألف واللام الجنس الاستقراقية. يعني عندما تأتي كلمة، تارة كلمة رجس وحدة تجي، من الممكن أن المراد رجس نوع واحد، لكن إذا حليت بالألف واللام تشمل جميع أنواع الرجس، إن كان هذا الرجس كبير صغير بعيد قريب، إن كان هذا الرجس مادي معنوي، لا فرق في هذا. زين، فلما الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس، لا، ليذهب عنكم الرجس المحلى بالألف واللام، يعني الله تبارك وتعالى أذهب عنكم كل أنواع الرجس، إن كان ماديا، إن كان معنويا، إن كان قريبا، إن كان بعيدا، إن كان صغيرا، إن كان كبيرا، ماكو فرق. وهذا ما يدل عليه، ما تدل عليه اللغة العربية. لاحظين كيف؟ فإذا الرجس الذي أذهبه الله عن أهل البيت عليهم السلام من نوع خاص بكل أقسامه وأنواعه، اللي حتى يشمل النسيان، حتى النسيان الله تبارك وتعالى رفعه ودفع، بل دفعه عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هنا وقع الخلاف عند المسلمين، ما المراد من أهل البيت؟ أكو جماعة حجتهم في هذا الباب أهل البيت يشمل نساء النبي. ليش؟ يقول لي أن هذه الآية، هالمقطع جاي في ضمن سياق نساء النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان في السياق معنى ذلك أن المراد من الأهل ماذا؟ المراد من الأهل الزوجات. نحن نقول كلا، صحيح هذا الكلام، أنت تقول أنه السياق صحيح، لكن السياق شو وقت يصير صحيح؟ فيما إذا لا توجد عندنا قرائن خارجية وداخلية تدل على أن الأهل هنا بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. لاحظين كيف؟ احنا عندنا هنا قرائن من خلال نفس الآية ومن خلال قرائن خارجية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على أن المراد من الأهل مو نساء النبي وإنما جماعة خاصة. تقول لي سيدنا شنو القرائن؟ أقول لك القرينة الأولى من نفس الآية. شلون؟ نفس الآية شنو قالت؟ يطهركم تطهيرا. ولعلي أنا هذا المعنى قد طرحته في سنوات سابقة. تطهيرا إخواني، ارجعوا إلى اللغة العربية، تطهيرا يسموه مفعول مطلق نكرة، والمفعول المطلق النكرة يفيد التأكيد، يفيد أعلى المراتب. خلي أضرب لك فرد مثال أقرب لك الفكرة. أنا تارة أسألك أقول لك ضربت زيدا، أنت شو تقول لي؟ يقول لي نعم ضربته، هذا نوع من الجواب. تارة تقول لي ضربته ضربا، أكو فرق لما أكو فرق؟ إنصافا أكو فرق، قطعا أكو فرق. تارة أنت تقول لي نعم أكلت الطعام، تارة تجي تقول لي أكلت الطعام أكلا، يعني شنو إذا صار أكلت الطعام أكلا؟ يعني هذا الماعون اللي قدامي كل شيء ما خليت فيه، يعني ما أكل طعام شنو أكلته. تارة تقول مشيت، تارة تقول مشيت مشيان، هذا مشيان أكلا ضربا تطهيرا، هذا أكو فرق. تارة الباري عز وجل يقول يطهركم ويسكت، تارة يقول يطهركم تطهيرا، تارة يقول يطهركم كما في مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، ولم يقل ماذا؟ تطهيرا. ولكن في أهل بشن قال يطهركم تطهيرا، معنى ذلك أن الله تعالى أعطى الطهارة لأهل البيت بأعلى مراتبها الوجودية، وهذا هو معنى العصمة المطلقة، هذا هو معنى العصمة المطلقة، وهذا لا يقوله أحد لنفسه، حتى نساء النبي لا يدعين هذا الادعاء أنهن معصومات. فإذا عندنا قرينة في نفس الآية تقول تطهيرا، هذه التطهيرة ما إجت في آيات مريم، وحتى لم تأتي في آيات النبوات والأنبياء أبدا، فقط وفقط وردت في آية التطهير. ارجع إلى القرآن كله، لم ولن تجد. روح الآن الليلة افتح القرآن من الألف إلى الياء، شوف لآية تحمل يطهركم تطهيرا غير آية التطهير، لم ولن تجد. لاحظ، فإذا هذه قرينة من نفس الآية تبين لنا أنه ماذا؟ الآية تبين العصمة. زين، هاي واحدة. عندنا قرينة خارجية، القرينة الخارجية شنو؟ القرينة الخارجية أن رسول الله، هذا بالإجماع، بالإجماع حديث الكساء بالإجماع، رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء. سؤال، ليش جللهم بكساء؟ حتى شنو؟ حتى يخرج الآخرين. أم سلمة جاءت زوج النبي قالت له يا رسول الله وأنا معكم، قال أنت إلى خير، يعني شنو؟ يعني هذا مو مقامك، صحيح؟ فإذا جللهم بكساء، هاي قرينة على أن النساء خارجات لو داخلات؟ خارجات. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج أم سلمة. يجي واحد أحد الباحثين من إخواننا السنة يقول، والرأي السائد عند إخواننا أهل السنة هو هذا، يقول صحيح هو أخرج أم سلمة، ليش يابا أخرج أم سلمة؟ يقول لأن أم سلمة هي قطعا من الأهل، هي قطعا من الأهل، فما تحتاج أن تدخل ماذا؟ تحت الكساء. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في علي بن أبي طالب، المشكوك في علي بن أبي طالب هل هو من الأهل أم لا؟ رسول الله أراد أن يثبت للجميع أن علي بن أبي طالب أيضا ماذا؟ من الأهل، ولذلك أدخله تحت الكساء. لكن هذا كلام باطل، ليش؟ لأنه من المقطوع به أن فاطمة من الأهل أم لا؟ ما في شك أنها بنت النبي، بنت النبي ما في شك أنها ماذا؟ من الأهل. فلماذا رسول الله لم يخرجها؟ لماذا؟ كما أخرج أم سلمة، مو أنت تقول أم سلمة قطعا هي من الأهل، مو لا لا، طيب فاطمة أيضا قطعا من الأهل، إذن يقول لها يا فاطمة أنت طلعي، كما أخرجت أم سلمة أنا شنو؟ إليش هم أطلعش؟ ليش يابا؟ قل لي أنه أنت من الأهل قطعا. فيصير الكلام وين؟ كلام في علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب، هذول مشكوك فيهم، ولذلك أجللهم بكساء وأقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذا كلام باطل واضح البطلان، لأن من المقطوع به أن الزهراء ماذا؟ بنت نبينا صلى الله عليه، وما في شك أن البنت من الأهل أم ليست من الأهل؟ قطعا من الأهل. إذن هذا كلام باطل. فإذا رسول الله لما جل لهم بالكساء أراد أن يلفت الأنظار، يريد يعطي مصطلح شرعي جديد، يقول ترى الأهل هنا مو بالمعنى العام، هنا بالمعنى الخاص، هذا المصطلح لا يطلق إلا على هؤلاء الخمسة. زين، قد واحد يجي يقول سيدنا خب ليش ما رسول الله ذهب إلى بيت فاطمة وعلي بن أبي طالب ويدخل إلى البيت ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي، وما يحتاج إلى كساء، يحتاج وما يحتاج، ما يحتاج، لأنه في البيت منه أكو، ها؟ أكو علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة. رسول الله ما فعل هذا الشيء. ليش ما فعل هذا الشيء؟ لأنه أيضا في بيت علي المنهي، من هي؟ زينب أم كلثوم، ها؟ رسول الله أراد أن يبين، مع أنه شكدر إحنا نقدس زينب ونعظم زينب، ها؟ وزينب عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، ولكن هي ليست من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهي ليست من آية التطهير، مو لا، وهذا بالإجماع هذا واضح. فإذا رسول الله أراد أن يقول للأمة الإسلامية يا با هذا المصطلح أهل البيت لا يطلق إلا على هؤلاء الخمسة فقط، حتى زينب إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت علي ولم يأتي بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، إذن زينب داخلة أو غير داخلة؟ ستدخل قطعا، ولكن بأمر الله تبارك وتعالى قال لنبيه جللهم بالكساء وقل اللهم هؤلاء اللي فقط دخلوا ماذا؟ تحت الكساء، حتى زينب خارجة وحتى أم كلثوم خارجة، أي شخص آخر فهم خارجون قطعا. والمراد من أهل البيت في الآية هؤلاء فقط دون غيرهم، واضح المطلب؟ زين، أكو سؤال، قد واحد يجي يقول سيد بقية الأئمة شلون؟ شلون ذولا تدخلوهم في أهل البيت عليهم السلام؟ ندخلهم هذول بأهل البيت سلام الله عليهم بدليل آخر، دليل مكمل يسموه. الدليل المكمل شنو؟ الدليل المكمل مكمل حديث الثقلين، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا هاي عترتي أهل بيتي أدخلت منه، أدخلت التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليه، أيضا هذول راحوا صاروا من الأهل. زين تقول لي شنو من هذول؟ أقول لك هؤلاء الذين أولا نص رسول الله على أسمائهم، هذا أولا، وثانيا كل إمام نص على الإمام الذي يأتي بعده، فكل إمام الحسين عليه السلام نص على زين العابدين، وزين العابدين نص على الباقر، والباقر نص على الصادق، والصادق نص على الكاظم، وهكذا. فإذا هؤلاء أيضا يدخلون بالأهل أو لا يدخلون؟ يدخلون بدليل آخر مكمل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وأثبته الأئمة المعصومون، لاحظ. فإذا أهل البيت عندما نطلق هذه الكلمة، كلمة أهل البيت تشمل هؤلاء الخمسة إضافة إلى التسعة من أولاد الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأبحاث كثيرة جدا فيما يتعلق في آية التطهير، لكن هذا المقدار الحاجة اللي حبيت أن أبين لكم في المقام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندنا قرينة أخرى من القرائن الخارجية أن آية التطهير هي نازلة فقط لهؤلاء الخمسة. شلون؟ لطالما رسول الله كان ينظر إلى فاطمة وينظر إلى علي وينظر إلى الحسن والحسين ويقف عند بابهم عند الصلاة يقول يا أهل يا أهل البيت الصلاة الصلاة الصلاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علي بن أبي طالب استدل بالآية على القوم، الزهراء استدلت، أهل البيت كانوا يستدلون بآية التطهير أنهم منها دون البقية. ما شفنا امرأة واحدة من نساء النبي تقول أنا شنو؟ أنا من أهل البيت، أبدا ما عدنا، حتى من روايات القوم، حتى من روايات غيرنا. مو هذه آية التطهير تبين عظمة الإنسان، مو لولا بربك أنت هاي آية التطهير إذا نزلت في حقك تفتخر بها لما تفتخر؟ طب أنت تفتخر بها لأنه عظمة قدسية فيها، كل واحد اللي تنزل في حقه هكذا آية يفتخر، مو لا؟ زين، شفتوا أنت يوم من الأيام مثلا تقف أم سلمة تفتخر أنها من أهل البيت بهذا المعنى؟ أبدا. أو مثلا أم المؤمنين عائشة أبدا، أو حفصة مثلا أبدا، ولا واحدة حتى خديجة. كل نساء النبي لم تدعي إحداهن على أنها من أهل آية التطهير. لاحظين كيف؟ فإذا يصير المعنى أن هذه الآية نزلت في جو خاص لجماعة خاصة، وهؤلاء الجماعة الذين أدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. لكن من هنا قامت القائمة عند بعضه، شلون الإمامة والعصمة والنبوة تجتمع في بيت واحد؟ شايفين ما يتحملها البعض، ها؟ شلون يتحملون هذا المعنى؟ إنه الحسد والحقد على أهل هذا البيت المبارك المقدس. وإلا ليش يعني رسول الله، الله تعالى رسول الله أراد لأهل هذا البيت هذا المقام؟ لماذا الاعتراض؟ ولماذا الحسد؟ ولماذا هذه الضغينة ضد علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب؟ نعم، الحرب مو فقط قامت على أهل هذا البيت، حتى على القرآن. أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرعا. وشوف المعاملات اللي واجهتها الزهراء بأبي هي وأمي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. جعلوها ما بين الحائط والباب، وفعلوا وصنعوا ما صنعوا، وإمامك أمير المؤمنين في المحراب يصلي والسيف على رأسه، ها؟ وعندك الإمام الحسن يوضع له السم، وعندك الإمام الحسين، وبعد ما يقتل الحسين ويقف عمر ابن سعد يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. شايف شلون؟ هاي العترة من واحد إلى واحد، قتل وتشريد وذبح، ها؟ وتأسير. وتجي وتجي مولانا كل أئمة أهل البيت ما ماتوا حتف أنفهم، وإنما إما قتلا بالسم أو قتلا بالسيف، تشريد وذبح. وكأن رسول الله أمرهم أن يذبحوا عترة آل الله، ها؟ خلينا هذه الليلة ليلة جمعة، تدري وين نتوسل بما؟ نتوسل بباب الحوائج موسى بن جعفر، هذا الغريب، هذا المظلوم، هذا الذي نقلوه من سجن إلى سجن، من مكان إلى مكان، مظلوم. صدقوني يا إخوان، ارجعوا إلى التاريخ وشوفوا تاريخ هذا الرجل العظيم، حتى أبناء أهل السنة والجماعة يتوسلون به إلى الله. كان معروفا عندهم بباب الحوائج. وهالليلة ليلة الجمعة إذا عندك حاجة إن شاء الله توسل بباب الحوائج موسى بن جعفر، إن شاء الله مقضية بإذن الله تبارك وتعالى. إمامنا الكاظم لا زال كما يقول الشاعر، ها؟ ما زال ينقل في السجون معانيا عض القيود ومثقل الأصفاد، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قصرا وأظهر كامن الأحقاد. جعلوه في هذا السجن، سجن سندي ابن شاهك هاللعين هذا، في سجن لا يعرف منه الليل من النهار، ما يقدر يميز، ظلماء ظلمة ظلمة. شايف؟ كلما أراد أن يصلي فهو كان يصلي على صوت السجان، يصيح السجان، حان وقت أذان العصر، حان وقت أذان المغرب، حان وقت أذان الصباح، والإمام كان يصلي على صوت السجان في سجن لا يعرف منه الليل من النهار. لذلك لطالما كان يدعو بهذا الدعاء: يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. الله أكبر. ولذلك تقرأ في الزيارة: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير بالساق المرضو،
والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف أجركم الله، وضعوا له ذلك السم في رطب في سجن السندي ابن شاهك، وأخذ يأكل الإمام عليه السلام إلى أن أحس بحرارة السم، أخذ يجود بنفسه يمينا شمالا، يمد يمينا يقبض شمالا، أجركم الله. تنوح أملاك والكون مرجون على اللي مات ويالي بسجن هارون، من البصرة يا السجن بغداد جاب بحديدة وقيد ويدور ذهاب، يا ذب بالسجن المظلم وغلج باب، ونهى السجان يم ناس يصلون بسجين، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان، وتم سنين للواهد انفلابان، ما يدرون ميت ولا مسجون، عقب قيادة وحديدة وذيك الأغلال دسل برطب سم قاطع وشتال، أكل بعضه ومننا نايال ما نال، حسبكم قايل نلتوا ما تريدون. أجركم الله لما حملوا جنازة الإمام وضعوا عليها الحديد، ها لأن الحديد كان في رجل إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر. عجيبة عجيبة مصيبته والله عجيبة، من سجن السجن ظالم يجيب، وكبده من الولايم ذايب لهيب. أجركم الله عندما خرجوا بجنازة الإمام حملها أربعة من الحمالين، أرادوا أن يستهزئوا بجنازة الإمام وهم ينادون ألا من أراد أن يحضر جناز الله، شلون كلمة صعبة، الخبيث من الخبيث فليحضر جنازة موسى بن جعفر، هذا إمام الرافض فاعرفوا، والأعظم والأشد من مات شاله أربع حماميل، وعلى الجسر مروا بي ونعشة من الحديد يميل، إمام الرافض ينادون والواد مدمع يسيل. أجركم الله وضعوه على الجسر ببغداد. سليمان ابن عم الإمام كان عنده قصر يطل على الجسر، رأى جنازة قال جنازة من هذه؟ اذهبوا إليها واعطوني الخبر. ذهبوا إليها وجاءوا إليه قالوا له هذه جنازة رجل غريب يقال له موسى بن جعفر، ولن من القصاير مشرف سليمان علي يا باب الحوايج لا حلو بان، يقلهم هالجنازة ما لها عوان غريبة، يا ولا وراها ناس يمشون، قالوا لغريب أهلهم بينين لا لكن بالمدين علي بعيدين. ابن عمك الكاظم قال الحين دروح جيبوا نعشة لا تخافون. يا دروح جيبوا نعشة لا يا تخافون. أجركم الله جاء سليمان وصاح أراد من ألا ومن أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب فليحضر جنازة باب الحوائج موسى بن جعفر. ضجت المدينة ضجت بغداد بأهلها وخرجت جميع لتشيع إمامنا الرحيم والنسب لسني أمان جاب يا وعليه ودحجي تهروش النجاب. يا ويلي يا ويلي بس لحسين ما بين قرابه يغسلونه ويجبنونه ويشيلونه. والله سليمان حضر عند إمامنا وقام بتشييعه ولكن أنا لا أدري من الذي شيع إمامنا سيد الشهداء, من الذي صلى على جثمان سيدنا أبي عبد الله. لذلك الشاعر يقول صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضباء محرابا هذا وزينب واقف تنظر إلى جسد المولى عبد الله. شو الصيح شو تنادي تقل يا بروح العزيز شلون ساجم بهالرملة وعلى التربان نايم نايم وثلاث ايام عن الماي صايم. يا وثلاث ايام عن الماي يا صايم.
اخوتي الاعزاء توجهوا جميعا معا حديث الكساء المبارك بهذه العبارات إن شاء الله حوائجكم مقضية بحق الزهراء البتول.
قالت فاطمة عليها السلام دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة.
شوف شلون رسول الله والزهراء يتفاعلونها, انظروا.
السلام عليك يا فاطمة. فقلت وعليك السلام. فقال إني لأجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. قالت فاطمة فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكما آله. قالت فاطمة فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم يا ولدي إن جدك نائم تحت الكساء
قالت فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم يا بني، إن جدك وأخاك تحت الكساء. قالت فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فأقبل عند ذلك أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتت فاطمة وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال لها وعليك السلام يا ابنتي وبضعتي، قد أذنت لك. فدخلت فاطمة عليها السلام معهم. فلما اكتملوا واجتمعوا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحرجني ما يحرجهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض المدحية ولا قمر المنيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تجري إلا لأجلكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي أنت أن أدخل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وشيعتنا فازوا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. اللهم زيني بالتقوى وجنبني الردى بحق محمد وآله المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. ليلة الجمعة لا تنسون أمواتكم، لا تنسون الفقراء، لا تنسون المحتاجين، لا تنسون المرضى. توجهوا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جميعا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا كاشف السوء والبلاء اكشف عنا السوء والبلاء يا الله. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين، البسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله. اللهم ارحم أمواتنا يا الله، واحشرهم مع محمد وآل محمد، وارحمهم بحق محمد وآل محمد يا الله. بحق هذه الليلة المباركة أدخل على أرواحهم السرور يا الله، أدخل على أرواحهم السرور يا الله، أدخل على أرواحهم السرور يا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله. اللهم عجل في فرجي وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه يا الله يا الله يا الله يا الله. كثير من المرضى من نساء ورجال يسألونكم الدعاء. نقسم عليك إلهي بمريض كربلاء زين العابدين إلا ما أدخلت الشفاء عليهم يا الله، إلا ما ألبستهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله. لا سيما المنظورين ومن قلدنا الدعاء. اللهم شافه وعافه يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اللهم ارحم موتاه، اللهم شافي مرضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضى يا الله. إخوتي المقيمون المؤسسون، اللهم تقبل أعمالهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.
هلا